Hoi,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستأمنين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، أعتذر جدا لكم على التأخير، أيضا مشاكل الإخوة سامحوني، يعني جزء كبير جدا منها مشاكل بعض الإخوة، نسأل الله جل وعلا أن يرفع عنا وعنهم البلاء. قال المصنف: ما زلنا مع كتاب المنهاج من هذه الأصول للإمام العلامة البيضاوي. قال المصنف الخامس: شرط أبو حنيفة. قال: شرط أبو حنيفة فقه الراوي إن خالف القياس ورد، لأن العدالة تغلب، العدالة تغلب ظن الصدق فيها فيكفي. فالراوي لا يشترط أن يكون فقيها، خلاص في هذا الباب، الراوي لا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين، سواء كانت رواياته مخالفة للقياس أو كانت موافقة للقياس. أما أبو حنيفة فقال يشترط فقهه إن خالف القياس، يعني حتى يقبل الحديث الذي جاء به يشترط فقهه، يشترط أن يكون فقيها إن كانت رواياته تخالف القياس. وهذا كلام أنكره المحققون أن يكون للإمام أبي حنيفة، منسوب إليه وليس بسديد وليس بصحيح. فإن الأحناف يرون أن خبر واحد إن كان رواية راوية عدلا ضابطا فقيها فلا يقدم على القياس إطلاقا، أما رواية عدلا فقيه فلا يقدم على القياس إذا لم ينسد باب الرأي، أما إذا انسد باب الرأي فقدم القياس، وهذا عند أكثر المتأخرين من الأحناف، وهو كلام المالكية، كلام المالكية. يستدلون على ذلك بقول لنا في علاه: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيجعلون القياس هو الحق ويجعلون الرواية في هذه التي للغير الفقيه الظنية لأنها الظن. فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، يتبعون إلا الظن. فقالوا: هذا ينفي جواز العمل بخبر الواحد. خالفناه فيما إذا كان الراوي فقيها، لأن الاعتماد على الرواية أوثق، فوجب بقاء ما عداه على الأصل، أي وجب بقاء رواية غير الفقيه على الأصل، وهو عدم القبول. وهذا كلام باطل، كلام لا يمكن أن يقبل بحمل أحوال الإسلام كافة. ورد بأن عدالة الراوي تغلب ظن صدقه، والعمل بالظن واجب. رواية الراوي إذا كان عدلا فإنه تغلب ظن صدقه، والعمل بالظن واجب كما تقرر. وبقوله: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها، سمع مقالتي فوعاها فأداها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه ليس بفقيه. إذا في قوله هنا بأن يقول أن يشترط أن يكون الراوي فقيها إن خالف القياس، هو مصادمة صريحة لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. نظر الله امرأة، هنا الاستدلال به من وجوه كثيرة. نظر الله امرأة، لكن بسبب الإثبات تفيد الإطلاق سواء كان فقيها أو غير فقيه. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها، وهذا المطلوب منه، فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، وهذا الصريح، هذا الصريح قال رب حامل فقه ليس بفقيه. فإذا في قولهم بأنه أن إذا كان الراوي خالف القياس يقدم، قلنا أنهم نسبوا للإمام أبي حنيفة، والحق بأنه ليس بسديد، لأن يعني ابن الهمام كان، ابن الهمام صاحب كتاب فوائد القضية، ابن الهمام كان يقول، شوف الكلام هنا، كان يقول: والقياس القياس عدم نقض الوضوء من القهقه. تعلمون ان مذهب الاحناف بان القهقه في الصلاه تنقض الوضوء وتنقض او تبطل الصلاه، تبطل الصلاه تنقض الوضوء. فقال ابن الهمام قال: والقياس على ان الوضوء لا ينتقض من القهقه في الصلاه، ولكننا نقدم الاثر على القياس، ولكننا نقدم الاثر على القياس حتى لا يظلم الاحناف صراحه في هذا الباب. قال: ولكننا نقدم الاثر على القياس. دل ذلك دلاله واضحه على هذا الباب في مساله ان الاحناف ايضا هذا الكلام منسوب اليهم، وليس اصل الكلام من كلام الاحناف، وان كان يعني كلام المتاخرين في نظر في هذا الباب، لانهم قالوا بان روايه العهد غير فقيه، قالوا روايه العهد غير فقيه يقدم على القياس اذا لم ينسد باب الراي، اما اذا انسد باب الراي قدم القياس عليه. اما المالكيه فيقدمون القياس عليه، المالكيه يقدمون القياس عليه، وسياتي كلام المالكيه صراحه. المالكيه ضعف مذهبهم في تبني مثل هذا الاصل. عليكم السلام. فلذلك نقول هم يقدمون الاثر والخبر على القياس. قال: واما الثاني فان لا يخالفه قاطع ولا يقبل التاويل، ولا يضره مخالفه القياس ما لم يكن قطع المقدمات، بل يقدم لقله مقدماته وعمل الاكثر والرابع. هنا دخل على امر اخر، هو بعد ما تكلم على شروط الراوي المخبر، تكلم هنا على شروط المخبر عنه، يعني المتن، يعني الحديث يتكلم عنه الان. فقال: ان خالفه دليل قاطع فذلك القاطع اما عقلي او سمعي، يعني لو جاء حديث هذه اسمها نقض بطون السنه، هذه اسمها طريقه من الطرق التي يفهم منها نقض بطون السنه. فبيقول إن خالفه دليل قاطع، يعني خالف هذا حديث الآحاد الذي جاء آحادا، خالفه دليل قاطع فذلك القاطع إما عقلي وإما سمعي، فإن كان عقليا مضر، فإن كان كذلك الخبر قابلا للتأويل القريب إذا طرق أذن من هو من أهل اللسان سمعه ولم ينجو عنه طبعه، وجب تأويله جمعا بين الدليلين، وجب تأويله جمعا بين الدليلين، وإلا قطعنا بأنه لم يصدر عن الشارع. يعني هو يقول هذا الحديث الأحاد الذي جاء مخالفا لقطعيات العقلية العقل، فإنها تدل على أنها ليست من الشرع، بل هي مكذوبة على صاحب الشرع، ضرورة أن الشارع لا يصدر عنه الكذب، ولو صدر عنه هذا مصدور الكذب وهو محال، هذا كفر، محال هذا كفر، ما يقول بذلك. فعنوان هنا تعلق بمثل هذا الأصل للأصوليين بعض الذين يتفكهون لا يتفقهون، وطبعا تزعموا هذا الباب لرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما رد أحدهم حديث الشيطان الذي كان يأكل الصدقة من أبي هريرة، ولما قال له سلم صدقة وهو الكذوب، قال: إذا لن يقام حد السرقة لو قلنا الجن هو اللي بيسرق. إذا شوف هذا يقول هذه قطعات عقلية، يعني هو مجذوب ويسمي الجنون الذي هو فيه قطعات عقلية، فيقول: وهذه مخالفة للقطعات العقلية، فرد الحديث لذلك. هذا خطأ مبين طبعا، هذا أمر جلل في هذا الباب، ولذلك أكثر من رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه علته، وأغلبهم المعتزلة أصحاب الفكر الضال المعوج. هو يقول: وإن كان سميعا، وإن كان سمعيا فإن لم يمكن الجمع بينهما في الحكم كما سبق، على أساس أنه رد الحديث أيضا، رد الحديث. سنضرب أمثلة على ذلك، هو لم يأتي بأي مثال طبعا، ولا حتى كتب الأصول يأتون بأمثلة، سنضرب الأمثلة على ذلك حتى يحدث الإيضاح لطلبة العلم في هذا الباب إن شاء الله. هذا إذا علم تأخير المذموم عن المقطوع أو جهل التاريخ، إذ لا يجوز الحمل على النسخ، فإن نسخ المقطوع بالمذموم غير جائز، فإن نسخ المقطوع بالمذموم غير جائز،
لأن الرتبة ليست واحدة. وهذا في نظر أيضا، يعني هو الكلام هنا سيرجع للاختلاف الأصولي في نسخ المتواتر بالأحاد، في نسخ المتواتر بالأحاد. نعم. فإن علم تأخير المقطوع عنه حمل على أنه منسوخ ولا يقطع بكذبه، وإن كان الجمع غير ممكن لتحقق شرط النسخ. وبهذا الفرق ما في من صورة يجعل فيها التانية. فإن أمكن أن يحمل على أن المظنون منسوخ بالمقطوع، ولكن لما تحقق شرط النسخ فلا يقطع به بمجرد الاحتمال. فإن الأفاتر عرضة للراوي من كذب أو نسيان وغيرهما محتملة، بل ربما يكون الحمل عليها أهون من الحمل على النسخ مع عدم تحقق شرطه. هذا شرط خبر الواحد، وأما ما ظن أنه شرط له وليس كذلك فإنه إذا عارض خبر الواحد القياس، فإما أن يقتضي أحدهما تخصيص الآخر فيخصص به، لأن تخصيص العلة وخبر الواحد بالقياس جائز، وهذا سنبينه إن شاء الله، لأنه ليس على إطلاق، ليس على إطلاق تخصيص العموم، ليس على إطلاق. عامة الشنقيطي من المتأخرين نصر هذا للإمام مالك، لكن الباجي وهو عمدة في المالكية قال بذلك. الباجي وهو عمدة في المالكية قال بأن مذهب مالك تقديم القياس على خبر الأحد. قال وانت واما اذا تباين الامر ولم يكن الجمع فينظر في مقدمات القياس ان كانت قطعيه فيقدم على خبر الواحد. وهذا كلام صراحه فيه ما فيه من النظر، ولا يمكن ان يقبل هذا الكلام من اي احد ايا كان. قال الامام البادي، عشان حاتم يسكت ويموت، قال الإمام البادي في أحكام الفصول، قال أكثر أصحابنا القياس مقدم على أخبار الأحد. والإمام البادي عمدة في المذهب المالكي. لو ضربنا أمثلة على ذلك، ونحن لا نوافق على كل ما قدم، وأيضا مسألة التفصيل، بأن نرى لو كان لا يمكن الجمع بين القياس وبين خبر الواحد، بأنه المسألة مرهونة بمقدمات القياس إن كانت قطعية في أساسيات القياس، إن كانت قطعية على سبيل المثال، إن كانت قطعية فهو يعني يقدم على خبر الأحد وإلا يقدم خبر الأحد، هذا كلام فيه نظر كبير جدا. ونحن لا نقدم على خبر الواحد شيء في حال من الأحوال. من هذه الأمثلة قياس البضع، أول أمثلة على القطعيات، أمثلة على مسائل القطعيات هذه مهمة. أمثلة على مسائل المخالفة القطعية كانت سمعيا أو كان عقليا، عندنا المخالفة في مسائل الرؤية، يعني من هذه المسألة مسألة إن كان قطعيا إن كان عقلي أو سمعي قطعيا، مسألة الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاها عندما قال لها مسروق أبو عائشة، قال يا أم يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني عندما عرج به قالت لقد قف شعري مما تقول. أين أنت من ثلاث؟ من قال بهن فقد أعظم على الله فرية، من قال بهن فقد أعظم الله على الله فرية. قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله فرية. لما هنا هذا نص جاء من حديث ابن عباس وأن كان ولا من الغبيات، فعرضته على القطعيات. قالت قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فعرضت الحديث الذي جاء عن عباس على القطعيات عندها، لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار. وكان صراحة يعني هذا فيه خطأ من إيش؟ في الاستدلال، أنه وجه الجمع موجود، وجه الجمع موجود. الإدراك ما أحد يقول به بحال من الأحوال، فالاستدلال فيه شيء من السعة، الدليل أعم من الدعوة. لكن نحن نتكلم فقط على فكرة عائشة رضي الله عنها الذي يتبناه هنا الإمام في هذا الباب على مسألة حديث الأحاد لو خالف القطعيات. الأحاد لو خالف القطعيات فإنه يرد، ولذلك لا يقبل له التأويل ولا يضر. وهذا أيضا مخالفة القياس في باب القياس. أيضا من ذلك من هذه الأمثلة بكاء الميت، بكاء أهل الميت عليه يعذب به، بكاء أهل الميت ويعذب به. أيضا كعائشة رضي الله عنها أسست لنا هذا الأساس في مسألة الأحاد إذا خالف القطعيات، لما نقل لها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول بأن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاه تحدثوني عن غير واحد، عن غير كاذب ولا مكذب عمر الخطاب، لكن قالت حفظ خوان، الوهم يدرك أي أحد، قالت حفظ خوان. ثم لما أردت أن تستدل برد هذه الرواية قالت قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر وزر أخرى. فهنا أسست لنا الأساس أيضا على النظر في مسألة إذا خالف الأحاد القطعيات ماذا نفعل. الحق أننا لابد أن نفهم بأن الأحاد لا يخالف القطعيات بحال من الأحوال. لو خالف الأحاد القطعيات كما يسمون، هذه المخالفة لا يمكن أن تكون إلا من وجه من الوجوه، لكن أن تكون المخالفة من كل وجه هذا غير وارد بحال من الأحوال، غير وارد بحال من الأحوال. فإن كان فلابد أن نقول بأن هذا الحديث مدخول ليس بالكلام النبوي، لابد أن نقول هذا الحديث مدخول ليس بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا انظر، هنا الآن نبين هي فهمت من ذلك فعرضته على القطعيات، قلنا لا مخالفة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الميت لا يعذب ببكاء أهلي عليه، فإننا نقول المقصود بذلك على التعذيب وإن كان ليس من فعله هو من فعل غيره. قلنا لها توجيهان، التوجيه الأول أكون قد وصف بذلك، وكانت هذه من عادات الجاهلية التوصية بأن يتحدث بالثناء على الميت ويتكلم عن محامدي وغير ذلك، كما حدث من امرأة موسى وكان الناس يقول أنت كذلك أنت كذلك، فتحمل على أنه وصى بذلك أو تحمل على أنه يعلم أنهم سيفعلون ذلك ولم ينكر، تحمل على أنهم لم يعلم أنهم يفعلون ذلك ولم ينكر، فيكون هنا الجمع ولا يرد الحديث في هذا الباب. لكننا على نفس التقصير، لكننا على نفس التقصير، وأن من التقصير هو أنه لابد من السنة تعرض إلى حد، تعرض إلى خلافة القطعيات، ننظر نعرض على القطعيات وننظر إن خالفت من كل وجه فأكيد هذا لا ينسب للشرع، أكيد هذا لا ينسب للشرع ولا يمكن أن يكون قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمثلة أيضا أنا أتكلم على الطريقة ولست من زمن أن يكون المثال قد وافق أو خالف، على الطريقة من المثال عمر بن الخطاب كان يقول للمرأة المطلقة السكنة والنفقة، طبعا يقصد ذلك المطلقة ثلاثة، يقصد ذلك المطلقة ثلاثة فالمطلقة ثلاثا لها السكنة ولها نبقة بقول عمر الخطاب، فعارضوا طبعا هو بيأخذ ذلك الكتاب قول الله تعالى اسكنونا حيث سكنتم، والنبقة بقوله وكنا ولاة حمل فأنفق علينا حتى أضعنا حملهن، فقال هذا الكتاب، فيقول لها السكنة ولها النبقة. فجاءت فاطمة بنت قيس عرضوا علي حديث فاطمة بنت قيس لأنها قالت ما جعل لي النبي صلى الله عليه وسلم لا نبقة ولا سكنة، ما جعل لي النبي صلى الله عليه وسلم نبقة ولا سكنة. فماذا قال هنا عشان تفهم معيار الرد والقبول؟ فماذا قال رضي الله عنه أرضاه؟ قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري وهمت أم 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 أم, أم تثبتت حفظت أم ناسية. قال لا نترك كتاب ربنا، وفي رواية لا نترك كتاب ربنا وصف نبينا وهي شاذة ليست صحيحة. قال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. فهذا أيضا فيها دلالة على مسألة مخالفة الآحاد القطعيات، ونحن نقول حقا إن خالف الآحاد القطعيات من كل وجه، وهذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، فإن وجد فجزما هذا الآحاد ليس من الشرع بشيء، وهو مكذوب على ناقل الشرع على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الأمثلة في الباب الثاني في الكلام على الآحاد والآحاد في هذا الباب أو الآحاد والقياس، آسف الآحاد والقياس، فممكن أن نضرب أمثلة على ذلك أيضا. منها إذا قلنا بقياس البدع، ما قاله الأحناف قياس البدع على 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 البيع والشراء، قياس البدع في إنكاح المرأة نفسها على الذمة المستقلة لها في البيع والشراء، قياس البدع على الذمة المستقلة لها في البيع والشراء، بأن المرأة لها أن تزوج نفسها كما أنها لها أن تبيع وتشتري، كما أن لها أن تبيع وتشتري. وهذه أيضا دلالة واضحة جدا على مسألة القياس على مسألة القياس والآحاد وأيهما يقدم. فنقول هنا الآن الحق دون هذا ما قاله صاحب الأصول صاحب الشرح أو صاحب الأصل، فإننا نقول بأن الأحاديث تقدم على القياس في كل الأحوال، في كل الأحوال، ولا يصح أن يقال بأن القياس يقدم على أحاديث الآحاد. مسألة كانت ظنية، ويرى بأن ظن القياس يقدم على ظن الآحاد كأنه قطع، تكون مقدمات قطعية فيقدم. لا، كل هذه التفصيلات التي جاءت عن أهل الأصول ترد، وقال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يصح أن يقال باحتمالية ضعف حفظ الراوي أو وهم الراوي أو اختلاط الراوي بأننا نقدم العقل على النقل، أبدا ليس هذا صحيحا بحال من الأحوال. وهذا كلام لا يصح قبوله بحال من الأحوال. لذلك أن نقول هنا قياس فاسد الاعتبار لأنه صادم نصا، قالوا النص قول النص قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فيكون هذا قياس مقابل الأحاد، والأحاد يقدم، حديث يقدم في كل الأحوال. وكما قلنا مسألة القهقهة، القياس يقول بأن القهقهة لا تبطل الوضوء في الصلاة، كما أنها بغير الصلاة لا تبطل الوضوء كما يقولون جميعا بذلك، فكيف أبطلته في الصلاة؟ هنا قال ابن الهمام قال والقياس خلاف ذلك، ونحن نأخذ بالأثر. فقدم الحديث، وحديثه حديث عبد الرحمن بن البيلماني حديث مرسل وهو ضعيف، لكنه أخذ به، قال نقدم الحديث على القياس. يمكن أن نضرب مثلا بذلك قياس العامة، قياس بنت العامة وبنت الخالة، الجمع بين بنتي العامة والخالة القياسي. لو قال قائل بالقياس على الأختين لا يجوز الجمع بينهما، لما؟ لأن العلة واحدة. أليست العلة هو الحفاظ على أواصر المحبة؟ أليست العلة الخشية من تقطع أواصر المحبة؟ هنا الآن العلة متوفرة، فبنتي الخالة الغيرة تأخذهما، بنتي العمة الغيرة تأخذهما، الخالة وبنت أختها الغيرة تأخذهما، الأخت الجمع الأختين الغيرة تأخذهما. إذن العلة متوفرة هنا الآن، والقياس لا يؤخذ به مع وجود النص، فإن النص لما حرم حرم بين الأختين وحرم بين البنت وخالتها والبنت وعمتها، ووقف عند ذلك لأنه قال بعد ذلك التقصير العام: وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا بالنسبة للكلام عن المسألة العزيزة المهمة جدا في تقديم الأحاد على القياس. وهذا وإن كنا أجملنا بعض الشيء لكننا وسعنا حتى نأتي بالأمثلة التي لن تجدها في أي مكان آخر، لعلها تفيد إن شاء الله طالب العلم في ذلك. نعم، لو في أسئلة فضلوا حتى ندخل على المد، وأنا ما زلت أعتذر على التأخير، ولعل الوقت إن شاء الله يكون مباركا ونستطيع أن ننتهي من كل دروس بإذن الله. نعم، لو في أسئلة تفضل. Thank you.